أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، بعد أن أثبت الإمام الطحاوي عليه رحمة الله نبوة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مضى يذكر مناقبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال في الفقرة السادسة والأربعين من العقيدة الطحاوية: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. ثم قال: والحوض الذي أكرمه الله به غياثا لأمته حق. ثم قال عليه رحمة الله: والشفاعة التي ادخرها لهم حق، كما روي في الأخبار. وما زلنا أيها الإخوة في هذه الوقفة مع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا فيما سبق أن هذه الشفاعة مع شديد الأسف قد أنكرها بعض الناس لمجرد التحكم العقلي، وتوسعنا في ذكر هذه المدرسة العقلية التي ترد الأخبار لمعارضتها للعقول. ثم انتقلنا إلى حديث الشفاعة الطويل، وكثيرا ما يتعرض الدعاة والعلماء فيقولون: حديث الشفاعة الطويل، حديث الشفاعة الطويل، وانتهت القضية، أخذ جزئية منه ويقول حديث الشفاعة الطويل، قلما يسرده أحد سردا. فأردت أن أتوقف مع هذا الحديث كلمة كلمة، ليس بالشرح والتحليل، وإنما بلقط الفوائد واستخراج النكات، لكي كما قلت قبل ذلك، كي لا تكون العقيدة عقيمة مجرد كلام نظري جامد بحت، لا، وإنما هو كلام عقدي له واقع قلبي ونصيب واقعي، حظ عملي في الواقع. الشاهد أيها الإخوة، وقفنا مع حديث الشفاعة الطويل، نعيد مرة أخرى بدون شرح الأول. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فدفع إليه منها ذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة، ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون لما ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا ترون إلى ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم عز وجل؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم. فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا إلى ربك. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم عليه السلام: إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي 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 نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. وقفنا عند هذا القدر، وتكلمنا كثيرا عن صفة الغضب، إثبات صفة الغضب لله عز وجل. من وجهة نظر عقدية أيضا أثبتنا أن الله يغضب، وكما قلت قبل ذلك أن من هجن في شرح العقيدة الطحاوية أو من هجن في شرح العقيدة عموما، كما ذكرت قبل ذلك حين قال مسألة القرآن هل القرآن مخلوق، فقال اختلف فيها على سبعة أقوال، قلت ولا سبعة ولا ستة ولا خمسة، ولا هو قول واحد، القرآن كلام الله، وانتهت القضية. فكذلك هنا في قضية الغضب لن أتحدث عن التفسير والتأويل، ولا نثبت الصفة ونثبت أن الله عز وجل يغضب غضبا لا كغضبنا، لا كغضبنا، غضبا يليق بجلاله وكماله. أقوله معي خايفين ليه؟ غضبا ليس كغضبنا، غضبا يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم استخرجنا الفائدة الحقيقية من سياق الحديث، يعني في سياق الحديث النهاردة عشان نثبت ان ربنا بيغضب وإثبات الصفة والرد على المؤولة والرد على المشبهة، لا وإنما سياق الحديث كيف ستلقى يوم القيامة ربك وهو غضبان، هو ده الموضوع، هي دي القضية. سيدنا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ما قدرش ربي غضبان، ما قدرش أكلمه، نفسي نفسي نفسي. ثم أيضا ذكر آدم لذنب واحد جعله يستحي أن يكلم ربه، يعني سيدنا آدم أذنب ذنب واحد بيذكر لنفسه: إنه نهاني عن الشجرة فعصيت، رغم أنه تاب وتاب الله عليه ولا لا، فتلقى آدم من ربه كلمات إيه؟ فتاب عليه. ولذلك سيدنا آدم غلب سيدنا موسى بكده: أتعاتبني في ذنب؟ ولكن عايزين ناخذ المعتقد في المسألة دي يا جماعة، المعتقد الحقيقي مش المعتقد النظري الأكاديمي. المعتقد الحقيقي إن الإنسان لما يجي في ذات نفسه، في شخصه، في حاله مع الله، يخاف من ذنب واحد، وفي معاملته مع البشر الناس كلها ذنوب. يبقى لما يتعامل مع البشر ويلاقي الناس مذنبين ما يستكبرش عليهم الذنب، هي الناس كده، البشر كده مذنبين، لكن مع نفسه في خاصة نفسه يستكبر ايه؟ ذنب واحد. هو ده سيدنا آدم لما اتكلم مع سيدنا موسى قال له: بتعاتبني في ايه؟ ولما جت في علاقته مع الله استهول الذنب: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته. وارضو عايز أثبت هنا نقطة عشان ما حدش بس يشنع علينا لما يسمع الكلام ده ويقولوا دي تبقى عقيدة، لازم العقيدة أخذ ورد أكاديمية وده ليها ناسها اللي هم أخذوا ورد أكاديمية والرد على المخالفين وهكذا، وجدالهم لها ناسها. وخلينا في نوع تاني من الشرح، يبقى الشرح ده موجود وموجود، لا نعيب على الآخر ولا يعيب الآخر علينا أيضا أن يكون نوع جديد، مش نوع جديد، نوع من أنواع الشرح. فيأتون نوحا، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول نوح صلى الله عليه وسلم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي 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 نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. نتعلم من أدب الخطاب هنا أنهم يثنون على النبي في البداية، أنت نوح أول رسل الله إلى أهل الأرض، أنت نوح الذي سماك ربنا عبدا شكورا اشفع لنا. هذا الثناء المدح كأنهم يشجعون يثبتون أقدام، أنت تقدر تشفع بس الثقة. فاكرين أنتم لما قلت في علاج الخوف، مرض الخوف المنتشر اللي من دول في قلوب الناس، في رعب في القلوب، في هلع في القلوب، علاج المرض ده اللي خايف من كذا وخايف من كذا وخايف من دول وخايف من دول وخايف، علاج الخوف ده فاكرين انتم ولا نسيته؟ اما قلت كيف عالج الله الخوف في قلب موسى عليه السلام نسيتم. ان اول علاج لسيدنا موسى، شوف الخوف كان عنده قد ايه الاول، لما سيدنا موسى القى عصاه فاذا هي حية تسعى ولا مدبرا ولم يعقب، رمى العصا بقت حية جري ولم يعقب، ما بصش وراه، جري ولم يعقب، ما بصش وراه من الخوف والرعب الذي ملأ قلبه. ثم أعطاه الله الدواء قطرة قطرة، حبة حبة. أول قطرة من قطرات العلاج قال يا موسى أقبل ولا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، بس الثقة في النفس، دي نمرة واحد في علاج الخوف، بس الثقة إن الإنسان يثق في نفسه، كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول له أنت رسول والرسل لا يخافون، خافش، إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، غلط توب. هذه بس الثقة في النفس، إنك حتى لو خفت ارجع ما تخافش. عشان كده ربنا قال له إيه؟ خذها ولا تخف، مباشرة العلاج بنفسك، إن الإنسان يباشر علاج نفسه، مش ربنا قال له لا خلاص بقت عصاية هيخدها، لا لا خذها الحية ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، هترجع تاني عصاية. يبقى سيدنا موسى أخذ العصاية ولا أخذ الحية؟ الحية، مسك الحية. كثير من الشباب هي دي مشكلته، هي دي أفته، إنه عايز الدعية يحل له كل مشاكله. أنا لسه كنت بكتب في موضوع صناعة المربي وبقول ان سبب فشل كثير من الدعاء هم الاخوة. ليه؟ الاخ عايز الشيخ يوم الفرح يروح يحضر معاه وينصحه ويزوقه ويخطب خطبة النكاح، وبعد كده يروح له في الوليمة، وبعدين إذا امرأته حملت يدعي له، ولما تولد يحنك المولود ويحضر العقيقة، وإذا أبوه مريض يروح له، وإذا مات يغسله ويكفنه ويصلي عليه ويروح يدفنه. الدعية هيعمل إيه ولا إيه؟ لذلك فشل كثير من الدعاء نتيجة هذا التفكيت لطاقته، هذا التدمير لمواهبه بانشغالات فاضية. حل مشاكله في مشكلة بين اثنين، في مشكلة واحد ومراته، يشغل بها كل الدعاء عشان يحلوا المشكلة. هي دي المشكلة الكبيرة. فلا بد ان احنا نتعلم ان احنا نباشر العلاج بانفسنا، كل واحد يقوم بمهمته. عشان كده قلت لابد نفرق بين الداعية وبين المربي وبين العالم وبين المفتي وبين الاخ الاجتماعي اللي يقوم بكل حاجة. نرجع تاني، لما عالج الله سيدنا موسى عالج الخوف من قلبه، قال له خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى. مباشرة العلاج بنفسه دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة، وشوف النقطتين الاوليين جابوا نتيجة. لما ربنا قال لسيدنا موسى اذهب الى فرعون انه طغى، قال ربنا اننا نخاف. اصله في الاولانية ولا مدبرا ايه، ولم يعقب. في الدنيا ما ولاش مدبرا ولم يعقب، وانما اشتكى بس الشكوى. واحنا قلنا في اصول الوصول الى الله تعالى كف عن الشكوى وابدأ العلاج. في ناس بتشتكي يا جماعة عشان تتفلت، وفي ناس بتشتكي عشان تتعالج. ده الفرق بين الاثنين، والكلام ده قلناه في اصول الوصول بوضوح، ان اشتكي عشان تاخد العلاج. اللي بيشتكي عشان ياخد العلاج بقى اعمل كذا حاضر، واعمل كذا حاضر، واعمل كذا حاضر. لكن اللي بيشتكي عشان يتفلت اعمل كذا عملته ما فيش فايده. طب اعمل كذا عملت ما جابش نتيجه، طب اعمل كذا مصلحه ما ينفعش، مش هيحصل، مش هينفع. ده عايز يمشي خلاص، انت حر. فسيدنا موسى في المره الاوليه ولا مدبرا ولم يعقب، في المره الثانيه ايه؟ اشتكى، قال ربنا اننا نخاف. انا خايف. خايف من ايه؟ تفصيل المشكلة. ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. سيدنا موسى وضح المسألة، قال ولهم علي ذنب فاخاف ان يقتلون. قال واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي يريد ان يصدقني. فسيدنا موسى اشتكى ووضح الشكوى، ايه مشكلتي؟ مشكلتي لساني، وايه مشكلتي الثانيه؟ مشكلتي ان انا قتلت لهم عندهم واحد فانا خايف لا يقتلوني. برضو قلتها قريب، ان مشكله الدعاء ان الاخوه بيحاول يظهر امام الداعيه بالشكل اللائق او الشكل المناسب او كما ينبغي، بالصوره التي تنبغي، ما بيظهرش على حقيقته. حتى الاخ اللي بيشتكي مشكلته بيلبس على الشيخ، بيضحك عليه، ما بيقولش الحقيقه كلها، بيحاول يظهر برضه بالمظهر اللائق. عشان كده بقت الادوات اللي في ايدي الدعاء لعلاج المشكلات ادوات قاصره. فبقى يعتمد الداعيه في كل اصول علاجه على استنتاجاته الشخصيه، ودي ما تنفعش تبقى آليات. الآليات لازم تنبني على حقائق، على واقع، والواقع اللي في ايد الدعاء قليل. قليل عيب في بعض الدعاء انه مش مختلط بالناس، مش مختلط بالإخوة، مش حاسس بمشاكلهم الحقيقية، ولا قاعد في وسطيهم ولا بيسمع منهم. او مشكلة ان اللي قاعد في وسطيهم بيسمع منهم ما بيقولولوش، وان قالوله بيقولوله غلط، او بيقولوا نص الحقيقة والباقي انا لا اكذب ولكني اتجمل. هي دي المأساة. سيدنا موسى خد العلاج صح لانه ايه؟
قال المرض صح، قال الأعراض صح، قال المشكلة صح. هذه النقطة الثالثة من العلاج اللي هي إيه بقى؟ لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. استشعار المعية. يبقى كانت أول حاجة بس الثقة في النفس، اثنين مباشرة العلاج بنفسك، ثلاثة استشعار المعية. انتوا خايفين تتكلموا ليه؟ استشعار المعية. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ونقطة حلوة في العقيدة دي، إنك إحساسك وشعورك إن ربنا معك. بس المشكلة كبيرة عم الشيخ، يا ترى هو ربنا راضي عنك عشان يبقى معك، ولا ربنا كرهك لأنه غضبان عليك فهو عليك مش معك؟ هي دي استشعار المعية. واستشعار المعية ده اللي هي معية النصر والإعانة، معية التسديد والتوفيق، تيجي بعد استشعار معية المراقبة والحياء من الله. يبقى الإنسان في الأول لازم يستشعر أن ربنا معاه، شايفه، يعني اعتقاد أهل السنة والجماعة أن المعية معية إيه؟ علم وإحاطة، معية علم وإحاطة، معية قهر وقدرة. فربنا معاك، سمعك وشايفك وقادر عليك. فسمعك وشايفك وانت قافل على نفسك الحمام محدش معاك، سمعك وشايفك بتعمل ايه؟ سمعك وشايفك وانت في اقصى الارض محدش في الدنيا دي يعرفك الا هو سبحانه وتعالى، وهو معاك في اي مكان، وانت قافل على نفسك في اي غرفة سمعك وشايفك. لما تستشعر المعية دي وتراعيها تجيلك المعية الثانية اللي هي النصر والتسديد، الإعانة والتوفيق. ما تخذلش ربنا في موطن وتيجي تطلب نصرته في ما تحتاجه. سبحان الله العظيم، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. بأي وجه تقول له يا رب وانت اصلا ما رعيتوش ولا تعرفه؟ يبقى نمره واحد بس الثقه، اثنين مباشره العلاج بنفسه، ثلاثه استشعار المعيه، اربعه سيدنا موسى لما شاف الحيه طلع يجري، ارجع تعالج، خد العلاج واحد اثنين ثلاثة، استشعر ان انا معاك، راح لفرعون وكانت جرأة وقوة عجيبة جدا وفن في الدعوة. ما انا مش عايز بس اطول في المسألة، ازاي قدر يقف قدام فرعون وازاي قدر يقف الوقفة القوية دي. اجمع الناس يوم الزينة، يحشر الناس ضحى، حشر فرعون جنوده، ارسل فرعون في المدائن حاشرين يأتون بكل سحار. سحار يعني ايه؟ ماهر جدا في السحر، عليم. جمع السحر لميقات يوم معلوم، القوا ما انتم ملقون، القوا حبالهم، يقال ان حته كانت على خمس افدنه. السحر رموا حبالهم وعصيهم، بقت الخمس افدنه كلها حيات وثعابين، وسيدنا موسى واقف لوحده في وسط خمس افدنه ثعابين. ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ فسحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. يعني الوضع كان ايه؟ مهول، وضع يرعب، استرهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. يقول الله فأوجس في نفسه خيفة موسى. قارن، شوف العلاج بيعمل ايه. اول مرة ولا مدبرا، ثاني مرة اشتكى وقال، ثالث مرة يدوب بس ايه اوجس، يعني حس كده انه خايف. والله العليم بالسرائر والضمائر رأى هذا الخوف في قلب موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. دي نمرة أربعة، بس بعد الثلاثة ربنا رجع له تاني، ذكروا بالثلاثة اللي فاتوا. ودي طريقة العلاج مهمة جدا، انك دايما لما تعالج ما تنساش اللي فات، ما تعديش مرحلة وتنساها، لا ده انت على كل مرحلة بتعمل ايه، بتبني المرحلة اللي بعدها. عشان كده ربنا ذكره بكل المراحل، قال له ايه لا تخف انك انت الاعلى، بس ليه بس الثقة في النفس، القي ما في يمينك، مباشرة العلاج لنفسك، تلقف ما صنعوا. والنقطة الرابعة ما إنما صنعوا كيد ساحر، إثبات بطلان الباطل. دي نمرة أربعة في العلاج، إثبات بطلان الباطل، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر إيه حيث أتى. ألقى عصا، لقفت ما يفكون، سجد السحرة. شوف اللي حصل بعد كده، إن سيدنا موسى وهو بيعبر البحر مع أصحابه وراهم فرعون، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. خاف خلاص اتعالج، قال كلا إن معي رب. خلصت. يا ترى انتوا مين تتعالجوا؟ العلاج اهو، وباشر العلاج بنفسك، مش محتاج لا طبيب ولا شيخ ولا حد ابدا. امور واضحه وسهله، لكن المأساة الكبيره في الاخوه انه عايز اللي يسقيه دواء بمعلقه ببقه. نرجع لسيدنا نوح، انت اول الرسل الى اهل الارض، سماك الله عبدا شكورا. المدح والثناء لبس الثقه، انت تقدر، انت هتبقى تقدر تشفع علينا ربنا. طريقه مهمه بس بالحق، ولكن برضو الواحد ما ينخدعش بقوته وملكاته. اذا كان في مقابل لابد ان يقدره قدره، هي دي، لازم تعرف قدرك وما تغترش بقوتك بعلمك بطاقتك بفهمك بأي شيء. لازم تقدر اللي انت مقبل عليه، انت قده وازاي. هنقف على سيدنا نوح تاني في اللقاء القادم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.